بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. تناولنا في اللقاء الماضي بعض أوصاف الجنة التي وعد الله المتقين، وتمت الإشارة إلى أن تركيز القرآن الكريم على بيان أوصاف الجنة إنما هو لإتمام الحجة على الناس وترغيبهم بالطاعات من خلال وعده إياهم بتلبية مشتهياتهم أيا كانت. كذلك فقد تبين أن الداخلين إلى جنة الله تعالى هم من توفرت فيهم صفتا الإيمان والعمل الصالح، وعمدة ذلك الولاية لله ولرسوله ولأئمة الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بين صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات أن مساحة الجنة، وإن وصفها القرآن الكريم بأنها عرض السماوات والأرض، فسبب ذلك هو التمثيل بغاية ما يمكن أن يتصوره الإنسان. ثم شرعنا بالحديث عن أبواب الجنة وتخصيص كل منها لفئة من الداخلين، وختمنا ببيان أوصاف أرض الجنة وأشجارها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واليوم نكمل الحديث عن أوصاف الجنة ونعيمها حسب ما أورده القرآن الكريم والروايات الشريفة، مبتدئين اللقاء بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بكم.
طبعا قد تعرض القرآن الكريم والروايات إلى كثير من نعم الجنة والتي لها ما يشبهها في دار الدنيا، ولو على مستوى التسمية، يعني لم نقل على مستوى أشياء أخرى. فماذا أيضا أورد القرآن الكريم من نعم تنتظر الداخلين إلى الجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. على القاعدة اللي تحدثت عنها بالحلقة السابقة التي مفادها بأن الله تعالى أراد أن يبين للإنسان بأن ما تشتهيه في الدنيا كدنيا، وما تطلبه فيها إن سرت على الصراط المستقيم في الدنيا فإني سوف أعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من قبيل ما تحب. لذلك الإنسان بهالدنيا مثلا ينشد القصور، تحدث القرآن الكريم عن القصور، ينشد الطعام الطيب، تحدث عن الطعام، ينشد المشرب، تحدث عن الأنهار، ينشد اللباس، تحدث عن اللباس، وهكذا
الخدم،
وهكذا من الأمور اللي تحدثت سابقا عن الطبيعة التكوينية للجنة من حيث الأرض. الآن أود الحديث عن ما تحدث عنه القرآن الكريم حول المساكن التي في الجنة. من لاحظ أن القرآن الكريم في ثلاث تعبير استخدمها بالنسبة للمساكن والبيوت. في تعبير هو مساكن، إذ قال الله سبحانه وتعالى ومساكن طيبة في جنات عدن. التعبير الثاني الذي ورد في القرآن الكريم هو الغرف، إذ قال الله سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. هذان تعبيران أساسيان في القرآن الكريم. في تعبير آخر لعله يختص بالحور العين، بالبيت الخاص لهن، إذ يقول الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام. يعني التعبير هون الخيام، التعبير الثالث اللي هو الخيام، لعله أنه المنزل الخاص بالحور العين. وثلاث تعبير وردي بالقرآن الكريم. بالأحاديث ورد تعبير آخر هو القصور، في عدة روايات، هلأ بنقرأ بعضها. وارد أنه بعض المؤمنين لهم قصور في الجنة. هلأ هذه الغرف والمساكن والقصور لمن وكيف هو وصفها؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يحدث الإمام علي عليه السلام عن أصحاب هذه الغرف وعن أوصاف هذه الغرف فيما ورد عنه، فقال يا علي تلك الغرف بنى الله لأوليائه. أول شيء يعني إذا واحد يتحدث عن أصحاب هاي الغرف هم أولياء الله سبحانه وتعالى.
يعني ليس كل أهل الجنة من أصحاب الغرف.
على حسب مفاد هذه الرواية أصحاب هذه الغرف هم أولياء الله، لأن القرآن الكريم قال لكن الذين اتقوا ربهم. طب التقوى إلى مراتب.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يعبر أن هذه الغرف مبنية لأولياء الله. هل أم تحدث أنه مين هن أولياء الله من ضمن المؤمنين؟ لنعرف أوصافه أول شيء، لنشوف مين سكانها. يقول النبي صلى الله عليه وآله يا علي تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد سقوفها الذهب محبوكة بالفضة لكل غرفة منها 1000 باب من ذهب على كل باب منها ملك مقرب موكل به وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والعنبر وذلك قول الله وفرش مرفوعة. هلأ بالنسبة لهذه الأوصاف الواردة بالنسبة لهذه الغرف منلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله قال بأنها لأوليائه لأولياء الله سبحانه وتعالى. هلأ بشكل مختصر إذا أردنا الحديث عن أولياء الله كما عرضه القرآن الكريم منلاحظ أن القرآن الكريم تعرض لصفتين أساسيتين في أولياء الله لهن أصحاب هذه الغرف، إذ يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم لا يخافون ولا يحزنون. المؤمنون الذين لا يخافون ولا يحزنون هم أولياء الله. طبعا العلامة سيد محمد حسين طباطبائي بتفسير الميزان يفسر أنه لماذا أولياء الله لا يخافون ولا يحزنون بأن الإنسان حينما يخاف على شيء يعتقد أنه يملكه أو له حق فيه فيخاف أن يفقده لأنه يشعر بملكيته، وحينما يحزن على شيء قد فقده وهو يشعر ويعيش أنه يملكه أو له حق فيه، سواء مال مثلا يملكه أو ولد له حق به. ولي الله يعتقد ويعيش ويشعر بأن كل شيء هو ملك لله، هو حق لله، لذلك هو لا يخاف خوف الفاقد ولا يحزن حزن الفاقد. وإن كان مثلا يحزن كتعبير إنساني على العاطفة ولكنه ليس حزنا لي كحزن الفاقد.
هذا الكلام يعبر عن ما ورد عن بعض أئمتنا عليهم السلام بأن الزهد في كتاب الله آيتين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم.
هذا بيدخل على نفس المراد من حديث أولياء الله. هذه الغرف بالقرآن الكريم وصف الأثاث اللي فيها العفش بالتعبير الدارج. ملاحظ القرآن الكريم تحدث عن سرر متكئين على سرر مصفوفة. أن الواحد بيحلم عادة بالدنيا هاي مثل غرف نوم وصالونات. القرآن الكريم يحكي أنه هذه صناعة جنة، هذه صناعة الله. متكئين على سرر مصفوفة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. حتى أنه بأجواء القعدة أنه عادة من أجمل القعدة هي قعدة التقابل لما يكون في وجه بوجه. القرآن الكريم بيعرض أنه هاي السرر قاعدين متقابلين عليها في الجنة. طيب بقية العفش الموجود بهالأسور إن صح التعبير، القرآن بيعرض ونمارق مصفوفة. يفسر النمارق بأنه المساند، واحد بده يسند حاله لما يقعد أنه في نمارق مصفوفة. أيضا القرآن الكريم يقول
بمتناول اليد
يعني. مصفوفة بمتناول الخدمة يعني أنه هذه بتعبر عن
أنه في ترتيب ونظام،
أنه القعدة المريحة. يعني هاي في رواية أنه إحدى حور العين لما المؤمن يدخل الجنة بتقول له يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب، خلص هذا يوم راحة. حتى الحكماء يقولون أنه بهالحياة منلاحظ أنه لذة الإنسان يريد أن يصل إليها لا يصل إليها إلا بعد تعب ولا بعد جهد. حتى لو منلاحظ أنه إنسان يتعب كثيرا ويشقى كثيرا ليصل إلى لذة، هي بالواقع لذة قصيرة وبعدين بينساها. فالحياة أغلبها تعب. فالحكماء يقولون بأنه بالنسبة للعالم الآخر مفروض أن يكون عالما عكسيا خلاف هذا العالم، فيكون هناك لا تعب، هناك الراحة بدون تعب. وهذا ما يوافق عليه ما ورد في الروايات مثل هاي مثلا، أنه هذا يوم ليس هذا يوم تعب ولا نصب. فالقرآن الكريم عم يعرض أنواع الراحة، أنه السرر هذه سرر، بدكم مساند ونمارق مصفوفة، طب نوعية السجاد بنقول البسط يعني، وزرابي مبثوثة
كمان. من
الزرابي المبثوثة هي البسط الفاخرة بحسب ما ورد. ملاحظ أنه حتى لما تحدث عن فرش الجنة القرآن تحدث عن الحشوة تعيته للفرشة، حتى يدل على أنه أقصى نوع الراحة الإنسان بده إياها تحدث عنها التفاصيل،
ليس الظاهر فقط.
متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني بطائنها من دباج. فهي الأوصاف اللي وردت في الجنة تدخل تحت العنوان، لأن الله سبحانه وتعالى عم بيبين لنا تفاصيل كل شيء حتى يكون العالم الآخر حاضرا بهذه النصوص. هلأ السؤال يسأل أنه هاي عادة بهاي الغرف والقصور والمساكن كيف تبنى، ما هي الأعمال التي تؤدي إلى بناء هذه المساكن وهذه القصور وهذه الغرف؟ الروايات تعرضت للأساس الذي تبنى به هذه المساكن، العمل الذي تبنى به هذه المساكن. ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنى من ذهب ولبنى من فضة وربما أمسكوا. هلا النبي بيقول أنه مثل أنه تعجب، قال ما لكم بنيتم وربما أمسكتم،
يعني تعب ما في، حتى نقول تعبوا يعني
ما في تعب هناك، بس ليش أنه ساعة بيبنوا وساعة بيوقفوا؟ فقالوا حتى تجيئنا النفقة. فقلت لهم وما نفقتكم؟ قالوا قول المؤمن في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. أنه هذه التسبيحات الأربعة حسب ما تسمى، التي ورد أن الكعبة الشريفة بنيت على أساس هذه الأركان.
نعم.
الأركان الأربعة، فركن سبحان الله وركن الحمد لله وركن لا إله إلا الله وركن الله أكبر. فالمؤمن بهذه التسبيحات يبني هذه الغرف والمساكن. في رواية بتتحدث أنه هاي المساكن وهاي القصور بحسب تعبير هذه الرواية تبنى بسبب عمل جوارحي وعمل جوانحي، تبنى للمتحابين في الله المتزاورين بالله، أنه الإنسان الناس اللي بحبوا بعض وبيتزاوروا على أساس هذا الحب، الله سبحانه وتعالى بما أنه عم يزوروا بعضهم بالبيوت حتى لو كانت بيوت مستضعفة وفقيرة، الله سبحانه وتعالى بيجعل لهم هناك هذه القصور. إذ يقول الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى خلق في الجنة عمودا من ياقوتة حمراء عليها 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 غرفة، خلقها الله عز وجل للمتحابين والمتزاورين في الله. هذا كلام مقتضب عن
إذا اتضحت يعني طبيعة هذه البيوت وطبيعة الأعمال التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان من نصيبه هذه البيوت في الجنة. طبعا النعم كثيرة، ومن هذه النعم ماذا يمكن أن تحدث هنا أيضا؟
في ضمن ما حدثنا القرآن الكريم وأحاديث أحاديث أهل بيت العصمة أن في الجنة أنهارا، يقول الله سبحانه وتعالى عنها: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. حتى هاي الغرف اللي كنت عم بتحدث عنها قبل شوي
وصفت بأنها،
بنلاحظ القرآن الكريم يقول مبنية تجري من تحتها الأنهار. يعني عمق ما واحد بيتخيل قاعد بمكان بيمثل روعة الجمال وقاعد على بيت وتحته نهر عم
هو جي. هنا ما أريد أن أسأله صاحب الفضيلة باعتبار أن هذا التعبير متكرر كثيرا في القرآن الكريم، هو من تحتها الأنهار، مقصود من تحت كما نفهم نحن التحت يعني، أو
هلا ظاهرها ظاهر الآية أنه أنه البيوت الأنهار تجري
أحيانا تحدث عن جنات تجري من تحتها أيضا.
لا، حتى ملاحظ أنه البيوت، حتى البيوت تجري من تحتها الأنهار، لأنه هاي الآية اللي قرأتها قبل قليل بتقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. هلا تجري من تحتها الأنهار بتحمل أنه البيت تحته جاري نهر، وبتحمل أنه يكون يعني في شيء تحت البيت وتحته نهر. هلا بتحتمل هالمعنى،
أو أنه مثلا البيت في مكان عالي والأنهار في مجرى الوادي.
هلا بعدنا نحن بنتحدث هون على حسب ما يظهر من الحديث، أما الواقع كيف هو، لأنه كل معنى محتملة. لأنه هلا واحد في ابن بيت زجاجي وتحته نهر، يعني في يعمله بشكل طبيعي. فهونيك كيف طبيعة الجنة، طبعا نحن كيف نفهم النصوص بشكل عام، بس بعدنا
يعني هو باعتبار الآن أهم المنتزهات هي التي تقوم على الأنهار مثلا.
لأن الإنسان بطبيعته ينشد الماء والخضراء مثل بيقولوا، وبعدين إن شاء الله بنحكي عن وجه الحسن بالنسبة لحور العين. فالقرآن الكريم يتحدث أنه جنات تجري من تحتها الأنهار. هلأ هاي الأنهار على مستوى المساحة تعيتها، ورد أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله عن أنهار الجنة: كم عرض كل نهر؟ بس بدي قبل ما أقول للنبي شو جاوب، لاحظ الذهنية اللي وردي أنه هلأ مثلا نبي عم بقول لهم في أنهار، القرآن الكريم بيجي واحد بقول له قديش عرضه. لأنه الإنسان بطبيعته، وهذه بتبين أنه القرآن الكريم ليش تحدث عن نهر، عن أنهار وعن أزواج وعن مساكن وعن إلى ما هناك. طبيعة الإنسان طبيعة بيفكر على المستوى المادي، فسؤال النبي أنه قديش عرضه للأنهار.
أما السؤال الطبيعي أنه كيف نحرز الوصول إلى هذا
السؤال طبيعي، أنه المفروض الإنسان أن يتعلم كيف يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى هذه الجنان. فقال النبي صلى الله عليه وآله في جوابه عن حجم الأنهار، قال: عرض كل نهر مسيرة 500 عام يدور تحت القصور والحجب. النبي صلى الله عليه وآله في تعبير كتير رائع بيقول: تتغنى أمواجه ويسبح وتطرب في الجنة كما يطرب الناس أو يطرب الناس في الدنيا.
يعني هو خرير الأنهار في الدنيا له وقع خاص،
لأنه النهر له صوت، صوت بالدنيا منلاحظ له الصوت لواحد شوي بيريح أعصابه. فين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تتغنى أمواجه ويسبح، حتى بيقول أنه هاي دي بتعمل نوع من الطرب في الجنة كما يطرب الناس في الدنيا، بس ولكن أعلى بكثير لأنه طرب طرب
هنا الجنة. طرب
فالنهر غفل. النهر منلاحظ أنه له وصيف، له وظيفة جمالية واضحة، هاي في وظيفة على مستوى نفسه أنه تتغنى أمواجه، وفي له وظيفة أخرى القرآن الكريم تعرض لها أنه هذه الأنهار في وظيفة المشرب لها. يعني في وظيفة من ناحية الجمال، في وظيفة من ناحية راحة النفس، في وظيفة من ناحية الاستفادة منها كمشرب. فالقرآن الكريم
نلاحظ أو لنقل تلذذ يعني بها كمشرب،
كمشرب تلذذ بها كمشرب يعني، بس أنه مقصود فيها كمشرب يعني. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن لبن الدنيا بتغير طعمه،
بيحمض بعد يومين ثلاثة.
ايه هنيك أنهار ما بتغير طعم. وأنهار من خمر لذة للشاربين. هلا الخمر عادة بضاين، لذلك القرآن ما قال لم يفسد ولا شو مباشرة.
بل بالعكس بالدنيا يعني، يقال كل ما تأخر كل ما
وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فإذا منلاحظ أنه في أربع أنواع من الأنهار، في أنهار ماء وأنهار لبن وأنهار خمر وأنهار عسل. هل هاي الأنهار موجودة في الجنة ليستفيد الإنسان منها؟ وفوق هذا، فوق هذا منلاحظ أنه القرآن الكريم تحدث عن كيفية الاستفادة من هذه الأنهار أو من هذا المشرب. فالقرآن الكريم فوق أنه نهر، يعني للنهر في واحد يغرف منه ويشرب، تحدث القرآن الكريم أنه في الله سبحانه وتعالى جعل خدم بالجنة هن اللي بقدموا له المشرب. أنه حتى على مستوى أنه وصلت حالة عدم التعب، أنه نهر واحد قدامه بيجي ولدان مخلدون هن خدم وبيشربوه،
يعني لا يكلف نفسه عناء الغرف.
حتى أحسنت، القرآن الكريم بيقول يطوف عليهم ولدان مخلدون. هذا بالنسبة
للأنهار،
لأنهار الجنة ومشرب الجنة بهذه الأنهار، بواسطة هذه الأنهار.
نعم، لابد أن القرآن الكريم والروايات الشريفة قد تحدثت أيضا، من ضمن ما تحدثت عن النعم تحدثت عن أطعمة الجنة، يعني مما فيها من ثمار ولحوم وغير ذلك، فماذا عن هذا الجانب؟
تحدث القرآن الكريم عن أنواع لطعام الجنة، فمنلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن لحم الطير، فقال ولحم طير مما يشتهون. هلا لعله
بالطريقة البدكية والطريقة البدكية،
لعله بالمأكولات من أطيب المأكولات هو لحوم الطير، إنه ولحم طير مش إنه صنف واحد يعني مما يشتهون. شو بدكم؟ بتفسير الإمام وارد بعض الحيثيات لأكل لحم الطير ملفت، يعني فيقول إن في الجنة طيورا تطير ما بين سماء الجنة وأرضها، فإذا تمنى مؤمن محب للنبي وآله عليهم السلام الأكل منها، حب إنه يأكل منها، وقع ذلك بعينه بين يديه، حب أنه يأكل منه شيء طير، وقع ذلك الطير بعينه بين يديه، فتناثر ريشه وانشوى وانطبخ لوحده بدون أي تعب، فأكل من جانب منه قديدا ومن جانب مشويا بلا نار. يعني حتى في عدة أنواع بنفس الطير بالنسبة للأكل، فإذا قضى شهوته قال الحمد لله رب العالمين. حينما يقول الحمد لله رب العالمين، تقول الرواية عادت كما طارت هذا الطير، فطارت في الهواء وفخرت على سائر طيور الجنة، تقول من مثلي وقد أكل منها ولي الله عن أمر الله. يعني هذه غاية بالتعبير، أنه واحد بيتمنى طير بينزل لوحده بينشوه وبيأكل منه فيعود كما كان بعد أن يقول.
وأنا مسألة صاحب الفضيل، يعني جديا بسألها، إنه بعض الناس بقول أنا يعني استمتع بصيد الطير، يعني ما بتوفي معي، يعني ينزل لعندي من تلقاء نفسه، يعني فما هو الجواب يعني؟ ولا متاح يعني؟
طبيعة المتعة بالدنيا بتختلف عن طبيعة المتعة بالآخرة.
نعم.
لأنه وسيلة الدنيا عادة للذة هي التعب، هناك بتتغير الوسيلة حتى على مستوى
يعني
التكون،
فيما لو أراد
حتى على مستوى التكون تكون بده يصطاد، يعني انه هاي الوسيله بتكون وسيله بلا تعب، لانه بالجنه في
يعني بيحصل
درجة
على بيحصل على الصيد، ما في
ما يريد يحصل عليه. عبدي اطعني تكون مثلي، انا اقول للشيء كن فيكون وانت تقول كن فيكون. هذا بالنسبه لي اللحم الطير. منلاحظ انه الجنه كما عرضها القران الكريم، انه عرضت انه بعد ما واحد ياكل، افترضنا انه في فواكه، انه حتى الفواكه تعرض لتفاصيلها. مثلا القران بيقول وطلح ممدود عن الموز، أن الموز طلح ممدود معناتها أنه قطوف الموز متسقة من الأعلى للأسفل.
نعم.
يعني هذا بيعطي جو منظر.
نعم.
إضافي أنه هي
إذن الموز من ثمار الجنة، يعني
ثمار الجنة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، أو فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة،
يعني ما إلى موسم بقى.
يعني الفاكهة أول شيء كثيرة، يعني كثيرة وهي متعددة الأصناف لا مقطوعة، لأنه الفواكه عادة موسمية، كل فصل في فاكهة، هناك مفتوحة المسألة، فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعني عادة واحد بيكون عنده بستان بيحط له سياج، لا هناك غير ممنوعة وإنما مباحة لأهل الجنة. ويعبر القرآن الكريم عن هذه الفاكهة وفاكهة مما يتخيرون، يعني بنقل اللي بده إياه ويأكل هذه الفاكهة. فهذا بالنسبة إلى بعض ما عرض بالقرآن الكريم. في ملاحظ أنه بعض الأحاديث بتتحدث عن هاي أنواع الفاكهة، مثلا النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه يقول طعامهم متدل في بيوتهم، هي قصة في تعب يعني، يكون في القضيب منها 100 لون من الفاكهة، مما رأيتم في دار الدنيا وما لم تروه، وما سمعتم وما لم تسمعوا مثله، وكلما يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى. وهذا تفسير قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة،
يعني وكأن الغصن الواحد يحمل ثمار متعددة من أصناف متعددة،
أي حسب
يعني
ما
لعله هكذا يظهر. يعني أمام هذا العرض الشيق الذي وفق الله سبحانه وتعالى إليه من خلال الآيات المباركة والروايات الشريفة، لا يسعني إلا أن أشكركم في ختام هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. إن شاء الله تعالى لنا تكملة لما ورد بشأن نعم الجنة ونعيمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا والمستمعين جميعا الدخول إلى الجنة أولا والتنعم بها ثانيا، حتى نلتقي في لقاء آخر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.